السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة في الهدى والعذاب بالمغفرة كما أسبرهم على النار. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. فاليهود على وجه الخصوص، فاليهود هم الذين كتموا كثيرا مما أنزله الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قال الله لهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فاليهود كتموا كثيرا من العلم، ومن العلوم التي كتمها اليهود صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما سبق، كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة ومعلومة لديهم، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكان مما كتمه اليهود كذلك أمور في الحدود، فقد كتموا حد الرجل كما ثبت ذلك من عدة أجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأجر أن رجلا وامرأة من اليهود قد بنوا فقالوا واذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نسأل عن حكم الزانيين، فإن كان بالذي نريد قبلنا فتيان واعتذرنا بذلك إلى ربنا سبحانه. قلنا له: هذا نبي من أنبيائك قد حجى لنا بالذي فعلناه، وإن حكم لنا بغير ذلك خانقناه. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة مقدمة فسألوه عن حكمهما. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ما تجدون حد الرجم في كتابكم أو حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نجد في كتابنا التحميل، أي أن الرجل الذي زنى يقتل ويجلس على حمار، هو المرأة التي زنى بها ظهرا لظهر، ويتلى وجهه ويتلى وجهها بالطياب، ويطاف بهما في المدينة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، في بعض الروايات أن أحدهم وضع يده على آية الرجل فتلا ما قبلها وما بعدها، إلى أن أمره عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن يرفع يده عن آية الرجل فإذا هي مبتدأ. ففي روايات أخرى والكل صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فأناشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: أما وقد ناشدتنا، فإنا نجد الرجل من البر وكان قد أحسن. قال فما حملكم على ما فعلتم؟ قال رأينا أنك إذا رمي إذا زلل لا يقام عليه من حد، لأن صغيرنا وضعفاءنا وفقراءنا إذا زلل يقيم عليه من حد، الكبار لا يقام عليهم والصغار يقام عليهم. فاصطلحنا على شيء يطبقه على الصغير والكبير ألا وهو التحميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوك. فأمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فرجنا. فكانت هناك أمور عدة كتنوع اليهود ولم يبرزوها، ما لرسول الله ولا لأهل الإسلام ولا لعموم اليهود كذلك، بل كانوا فيما بينهم يتلاومون إلا أخبر بعضهم بشيء من العلم الذي قد علموه وأثروا الإصرار به، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات قد سلفت وسلف تأويلها: وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فكان اليهودي يلتقي باليهودي الآخر ويقول له: لماذا تخبر المسلم بالذي كان من أمر أزواجنا؟ لماذا تخبر المسلم بالذي كان من أمر القرية التي كانت حافلة البحر؟ فكيف أنهم صاروا قردة وخنازير؟ إنك إذا أخبرت المسلم بذلك احتج به عليك. فهذا قولهم: أتحدثونهم بما فتح، أي بما قدر الله به عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ هي أمور كان اليهود ينكرونها ويحدثون بها كذلك، ألا وهي العقوبات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أجله. فلا قسم ثالث من الأمور التي كان يخفيها الإسرائيليون وقد أبانها الله سبحانه في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوعد الله هؤلاء الكاتمين بما أنزل الله، فقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والكتاب قال فريق من أهل العلم إن المراد به هنا التوراة، وكما تقدم فالكتاب أحيانا يطلق على التوراة ويطلق على القرآن ويطلق على الإنجيل. قال الله سبحانه: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يطلق الكتاب على الكتابة كذلك في بعض الأحيان. الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويأخذون أموالا مقابل إخفاء الحدود ويأخذون أموالا مقابل إخفاء أوامر الله فيتعمدون الإخفاء لميل مال أو لميل شرف ومنزلة. فتكن صفة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تبقى لهم الرئاسات وحتى تبقى لهم الوجهات وحتى يلقى العلم فيهم دون غيرهم. قال الله سبحانه: ويشترون به ثمنا قليلا فكل أعراض الدنيا قليلة وبائلة. أولئك ما يقولون في بطونهم إلا النار، أي باعتبار ما تتأول إليه هذه الأموال التي بخلت، في الأموال التي أتتهم من جراء الكتمان تؤول بعد ذلك إلى نيران في البطون، فيطبق على الأموال نار باعتبار ما تتأول إليه هذه الأموال، كما قال الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا غطاء سعيرا، أي باعتبار ما تتأول إليه أموال اليتامى. فأموال اليتامى تتأول إلى نار في البطون والعياذ بالله، والأموال التي أتت من الغش والكتمان تتأول إلى نار في البطون والعياذ بالله. قال الله سبحانه: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. إن قيل قد ثبت في آيات أخرى أن الله يكلم الكفار ويكلم اليهود كذلك ويكلم النصارى كذلك، ففي بعض الآيات يقول الله سبحانه وتعالى للكفار: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فهذا تكليم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الحديث يقال يوم القيامة لليهود: ماذا كنتم تعبدون؟ فهذا تكليم كذلك، كما هو وجه التأليف بين ذلك وبين قوله تبارك وتعالى: لا يكلمهم الله، لأن وجهان قد تقدما في مثل هذا المقام وهما يتكرران لكل ما أشكل على هذا السبيل وهذا الأمر. أحد الوجهين أن مواقف القيامة تتعدى بطول هذا اليوم، ففي بعض أوقات هذا اليوم يكلمهم الله وفي أوقات أخرى لا يكلمهم الله. وثم وجه آخر: لا يكلمهم الله كلاما تأتي من ورائه رحمة لهم، إنما يكلمهم الله بكلام فيه إهانة لهم وفيه تذكيك لهم وفيه تقريع وفيه توبيخ، فكأنه كلام ما أتى أكله بالنسبة لهم بل زادهم غما وهما ونكدا وبلاء. والله أعلم. لا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وكما هو معلوم أن ترك التكليم نوع من أنواع العذاب، فإذا كان ثم شخص عزيز عليك وأنت تكلمه ولا يلتفت إليك ولا يرد عليك قولك، فإنك حينئذ تتأذى وتحزن أيما حزن بسبب إعراضه عنك وبسبب ترك الرد عليه. أما رأيت أن الوليد أن عقبة بن أبي معيط لما جاءه خليله الذي قدم من الشام فأقبل عليه عقبة بن أبي معيط يسلم عليه بتحيتهم، فلم يرد عليه السلام ولم يرد عليه تحيته، قال: نعرف لا ترد عليه تحيتي. عدم الرد وعدم الالتفات الى الشخص نوع من انواع العذاب، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، فالله لا يكلمهم ولا ينظر اليهم فهم مهملون إذ أهملوا شرع الله تبارك وتعالى وأهملوا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من جزائهم أن يهملهم الآخرون كما قال تعالى نصر الله فنسيهم. قال الله سبحانه ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع. أولئك الذين اضطروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة إذ أقبلوا على معصية الله سبحانه وعلى كتمان ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى كتمان ما أنزل على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أولئك الذين اضطروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار. قوله تعالى فما أكبرهم على النار في وجهان لأرمان، أحد الوجهين فما أكبرهم على سبيل التعجب فعجبا من صبرهم كيف سيصبرون على النار، يا عجبا كيف سيصبر هؤلاء الذين كتموا ما أنزله الله كيف يصبر هؤلاء على النار. فتأويل آخر هو تأويل الصبر هنا بمعنى الجرأة، فالمعنى فما أجرأهم على العمل الذي يرديهم النار الذي يرديهم بالنار. التأويل الأول فما أصبرهم اتفاهم المراد منه التعجب، اي فما تعجب من صبرهم كيف سيقدرون على هذه النار. الثاني المراد منه تكثير الصبر منه بجرأة، فما اجرأهم وما اشد تمسكهم بالعمل فصبرهم على العمل المودي بهم الى النار ثم أكبرهم على النار. وهكذا كل كاتم للعلم حيث يحتاج إلى العلم خاصة العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل كاتم للعلم حيث يحتاج إلى العلم يناله كفل من هذا العذاب. وقد تقدم قول الله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولكن ثم مسائل من مسائل العلم تستثمر من هذا الباب والتي يخشى من الناس بسببها فتنة، ويخشى على الناس فتنة بسببها كما قال الرسول لمعاذ لا تبشرهم إذا يتكلوا لا تخبرهم إذا يتكلوا، وكما قال علي رضي الله عنه فأنت بالمحدث حدث الناس بما يعرفون حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما رمي عن ابن مسعود يتقدم ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغ رسولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فحيث يحتاج الأمر إلى شيء من تأجيل البيان خشية فتنة فلا يلتحق بهذا الباب والله أعلم. قال الله سبحانه ذلك راجع إلى ماذا؟ قال فريق من أهل العلم ذلك التعذيب الذي قضيناه عليهم بأن الله نزل الكتاب بالحق. إن الذين اختلفوا في الكتاب لكن شقاق بعيد الفتنان في شق والحق في شق آخر وشقهم بعيد عن شق الحق ضرة كبيرة. هم الذين اختلفوا في الكتاب ما في شقاق بعيد. ثم قال سبحانه لئن تبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والبر اسم جامع لكل أعمال الخير ويشمل كما فهم إذا أفرد معاني التقوى كذلك فيدخل فيه اتقاء المعاصي أيضا. أما إذا قرن بالتقوى كما في قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى فيأخذ البر معنى أخف وهو أعمال الطاعات وتأخذ التقوى اجتناب المحظورات من الاتقاء. أما إذا أفرد البر أتى وحده فكما تقدم تقرير مرارا يدخل فيه معنى التقوى كما سمت في بيان الفقير والمسكين. إذا جاء المسكين في كراس ليس معه الفقير دخل في معناه الفقير، وإذا جاء في كراس معه الفقير أخذ مرتبة أعلى من مرتبة الفقير. وكذلك اصطلاحات أخرى كاصطلاح الإثم والعدوان كاصطلاح العبادة والاستعانة ونحوها من الاصطلاحات. قال الله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل أي ناحية وتلقاء قبل المشرق والمغرب. فكان اليهود يولون وجوههم قبل المغرب وكانت النصارى تولي وجوهها قبل المشرق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. من المعلوم أنه يجب وجوبا عندنا نحن أهل الإسلام أن نولي وجوهنا قبل الكعبة لزاما ووجوبا، ولا تصح الصلاة بغير هذا إلا في المواطن المستثناة كالمسافر الذي يصلي على راحلته. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت. اما ان المصلي يعرف القبلة ويملك امر نفسه وهو جانب يصلي فردا فلا تصح له الصلاة الا يتجه الى القبلة. فكيف إذا يقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ وأيضا قد جعل التوجه إلى الكعبة شعارا للمسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن ذلك من علامات الإسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، أي له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. إذا كان ذلك كذلك فكيف يقال إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ فالإجابة على هذا التساؤل جاءت أقوالا، فمن العلماء من قال هذه في اليهود والنصارى، فليس البر أيها اليهود أن تولوا وجوهكم قبل المغرب وأنتم تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فليس بنافعكم إذن التوجه قبل المغرب مع كفركم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فليس البر أيها النصارى أن تولوا وجوهكم قبل المشرق مع كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فليس بنافعكم أن تولوا وجوهكم قبل المشرق مع كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. ثم وجه آخر هو الأقوى والذي عليه الأكثر. ليس البر هو التولي قبل المشرق والمغرب، ولكن البر يطول في طاعة الله وامتثال أمره، فأمر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام: فإذا أمركم أن تولوا قبل المغرب وليتم، وإذا أمركم أن تولوا قبل المشرق وليتم. فالبر هو الطاعة ليس هو مجرد الفعل، فإنك إذا فعلت فعلا ولك تأويل آخر لا يكمن في طاعة الله واتباع رسله، فإنك من ذوي القنيع الباطل. إنك إذا وليت وجهك قبل الكعبة لكن لا تريد تولية وجهك قبل الكعبة إلا مرضاة الشيطان مثلا، فإنك حينئذ آثم وتوليتك للوجه قبل الكعبة باطلا. فالبر ليس هو التولي قبل المشرق والمغرب، إنما البر يكون بطاعة الله وطاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام: أنا وقد أمركم أن تولوا وجوهكم قبل الكعبة، كان لزاما لطاعته ولطاعة رسوله أن تمتثلوا أمره وأن تولوا وجوهكم حيث أمركم ربكم سبحانه وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. سبق وبينا أن اليهود شككوا المسلمين في أمرهم، أو شككوا بعض المسلمين في أمرهم، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الكعبة، إن قال له ربه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. فجاء اليهود إلى قوم من أهل النفاق وإلى قوم دعاة الإيمان، فقالوا لهم: كيف عودتم وجهكم قبل الكعبة؟ إذا كان قميركم الأول صحيح هو تولية الوجه إلى بيت المقدس، وقد تحولتم عنه، وقد تحولتم من أضافه، وإن كان توجهكم أول الأمر باطلا فقد مات طائفة منكم على هذا الباطل فردتوا على المسلمين الأمر. فأجيب عليهم في آيات فلقد: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهنا يقول ربنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من آمن، البر صالح، فكيف يفسر بإثم؟ البر البر هو من آمن، كيف يقال البر من آمن؟ فكر البر بأنه شخص. أجاب العلماء على ذلك بأن هنا مقدر مفهوم من السياق مؤداه، ولكن البر بر من آمن، فالذي هو محذوف ومفهوم من السياق كمن البر، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، هذا الذي قدره فريقا من أهل العلم لإقامة المعنى إلى القرآن نزل بلسان عربي مبين والله أعلم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فيقل المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الشهيرون في الرقاب. الآية هذه حملت أركان الإيمان وأركان الإسلام معا. فأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر مضمن في قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أما سائر الأركان ففي مطالع هذه الآية الكريمة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر جاء الحث على الإيمان بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين في جملة من الصور وجملة من الآيات. وهذا كما سمعت نوع من أنواع التصريف، تصريف الآيات في كتاب الله، وهذا قد سبق الكلام عليه. ومن ثم قال العلماء إن القرآن الكريم أطلق عليه مثاني لهذا، أنه يكرر المعاني بسياقات فيها أنواع من التباين في الألفاظ حتى تستقر هذه المعاني في النفوس. لذلك ترى الحث على بر الوالدين تكرر في عدة صور وعدة آيات. ترى الحث على الإيمان بالله واليوم الآخر تكرر في عدة صور وعدة آيات. ترى الحث على صلة الأرحام تكرر في عدة صور وعدة آيات. وذلك كما قال العلماء بأهمية هذه الأمور. فهذا أن بر الوالدين والحث عليه لم يأتي إلا في صورة واحدة، لأن تتلو كتاب ربك فيقول عليك الأمل إذا قرأت آية واحدة في الحث على بر الوالدين في سورة البقرة، وأنت تتلو كتاب ربك بالتدريج أو بالترتيب لن تمر على هذه الآية إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاث، بل قد تمر عليها بعد سنة أو قد تسمعها بعد سنة أو أكثر. والأمر يحتاج إلى التذكير بها مرارا وتكرارا. فلذلك كررت الآيات الآمرة بالإحسان إلى الوالدين، تراها في ثنايا البقرة، تراها في ثنايا النساء، تراها في ثنايا الأنعام، تراها في ثنايا الإسراء، تراها في ثنايا العنكبوت، تراها في ثنايا سورة لقمان، وهكذا. تتكرر الآيات المذكرة ببر الوالدين لأهمية هذا المعنى، فهذا يستفاد منه في التأليف، ويستفاد منه في التذكير. فإنك كما قلت إذا لم يكن هناك إلا آية واحدة في الحث على بر الوالدين في سورة البقرة يطول عليك الأمد ويطول عليك الزمن بالمرور عليها، فيقسو القلب وتنسى هذا المعنى. فإن الله ذكر أقواما في كتابه بقوله فطال عليهم الأمد فقفت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد أحد الوجوه في تأويلها، طال عليهم الأمد في البعد عن التذكير، أي لم يعد فيهم مذكر إلا كل زمن طويل. فلما طال عليهم الأمد وابتعدوا عن التذكير زمنا طويلا ولم يكن ثم مذكر كفت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأحيانا تتكرر المعاني وليس هذا بطاعم أبدا في كتاب الله، بل هو من محاسنه ومزاياه. فعلى ذلك ينبغي أن يفلت الخطباء وأن يفلت الكتاب مسالك الكتاب العزيز في هذا الصدر. ولا يقال أن الخطبة مكررة، فأحيانا يلزم الشخص أن يستمع إلى الموعظة الحين بعد الآخر. ولذلك أصول الأديان تجدها مكررة في عدة سور كما سبق. وقد كان في هذا المسلك فريق من المفسرين ونبهوا على هذه الجزئية، وهم طائفة عجبة، فمن الذين نبهوا عليها من المتأخرين من المفسرين السعدي رحمه الله تعالى صاحب كتاب تيسير الكريم من النار، فقال إنني لا أشتكي. قال ما حاصله وما مؤداه. إنني لا أشتكي بتفسير آية في موطن قد سبق وجاءتني في موطن آخر، فإني ثالث فريقة الكتاب العجيب لثاني يكرر، فسأكرر التفسير كذلك بسياقات أخرى. وهذا نوع من أنواع التصريف، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. التصديق باليوم الآخر بعد التصديق بالله من أصول الإيمان. وكما سبق أن الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن هناك يوم تشخص فيه الأبصار وتنصب فيه الموازين ويؤدى فيه لكل ذي حق حقه، الإيمان بهذا يحملك على إصلاح العمل. أما الكفر بهذا فماذا عساك ولماذا عساك أن تحسن العمل؟ فالمؤمن باليوم الآخر الموقن به تمام اليقين، المستعد له، يمكن عمله ويقوم أخلاقه ويحسن تعاملاته مع الناس. قال الله سبحانه: وللملائكة فالإيمان به على الوجه الذي ذكره الله في كتابه، من النوم الراد لله خلقوا من نور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء لهم وظائف، فمنهم الموظف بحمل الصلاه الى رسول الله اليه قائلا: فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله. ومنهم من يشهد مجالسنا ومجالس الذكر عموما، يخلقون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومنهم موظفون بكتابه اثناء الداخلين الى المساجد واحدا بعد الاخر. ومنهم الموكلون بقبض الارواح، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ومنهم الموكلون بالرياح، ومنهم الموكلون بالايحاء الى الرسل عليهم الصلاه والسلام والنزول اليهم، ومنهم الموكلون بتقييد اسماء الزائرين لاخوانهم في الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خرج دائرا لاخيه في الله، فارصد الله له ملكا على باب القريه التي هو داخل فيها، فقابله والتقى به سائلا اياه الى اين الزهار؟ قال: ازور اخي فلان. قال: هل لك عنده من نعمه ترجوها؟ قال: لا، ولكني احببت بالله عز وجل. قال: فاني رسول الله اليك، لان الله يحبك كما احببته فيه. فهذا خلف من الملائكه كذلك، موكلون برفض اسماء الزائرين الاخوانيين في الله. خلف اخر موكل بكتابه الاعمال، كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قسم اخر حفظ، يحفظونك من امر الله، فاذا ارادك شخص بسوء لم يرده الله لك حفظوك باذن الله، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قسم اخر موكل بالقتال مع اهل الايمان وبالدفاع عنهم، كما قال الله سبحانه: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل غلاب. قسم آخر يقف على جنبتي الشمس، أحدهما يدعو للمنفق والآخر يدعو على البخيل، يقول أحدهما كل يوم اللهم أعطي منطقا خلقا، ويقول الآخر اللهم أعطي منطقا تلقا. ويجب علينا الإيمان بالملائكة على النحو الذي أمرنا به ربنا وأمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نشد فيهم ولا نحد، كما قال طريق من أهل الضلال من الشيعة والروافض إن الملائكة تخون قائلين قال الأمين يعنون جبريل عليه السلام، ولا نعتقد فيهم اعتقاد أهل الشرك بأنهم بنات لله، فقد نبع الله نفسه عن ذلك فقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون، ولا نعبدهم كما يعبدون طريق من قبيلة خزاعة المشركة. وقد قال الله سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نؤمن بهم على الوجه اللائق بهم، إذ قال ربنا في شأنهم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا للملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نؤمن بأنهم من أهل الصدق، نؤمن بأنهم من أهل الصدق. قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه محمد قل نزله روح القدس على قلبك بإذن الله صدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فقال الله سبحانه مدافعا عن ملائكته الكرام أمام اليهود المفترين الذين قالوا إن جبريل هو عدو اليهود من الملائكة، قال الله سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذا شيء من الواجب علينا تجاه ملائكة الرحمن عليهم السلام. قال الله سبحانه والكتاب، والمراد به هنا عموم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والألواح، فسائر الكتب التي لم يذكرها الله في كتابه تصريحا إنما ذكرها ضمنا في عموم قوله والكتاب، أي وعموم الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه. أن الكتب التي لم ينزلها الله على أنبيائه واختلقها البشر فإنا بها كافرون. قال الله سبحانه وتعالى والكتاب، فالكتاب هنا اسم جنس يعم جميع الكتب، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالكتاب هنا عموم الكتب. قال الله سبحانه والملائكة والكتاب والنبيين، أمام النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآتى المال على حبه ذوي القربى، على حبه أو ما حبه، وآتى بمعنى آخر أي أن البار هو رجل يؤتي المال على حبه أي مع حبه له، فينفق مما يحب، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكما قال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فيؤتي المال مع حبه لهذا المال، ويعطي أصناف العطاءات ما حبه لها، لا يتيمم الخبيث منها ينفق، كما ذكر الله أقوامه فنهاهم بقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ومنتم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إنما آتى المال على حبه. أي مال ماذا؟ هل هو مال زكاة مفروضة واجبة؟ أم أنه مال ثبت بذلك أنه مال آخر زادت به نفسه؟ ليس بمال أوجب الله عليه إخراجا، إنما هو مال صدقة وتطوع تصدق بها وتطوع ابتغاء وجه ربه الأعلى، كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فآتى المال على حبه، ومن ثم تقدم صنيع أبي طلحة أنه عمد إلى أحد ماله إليه بيرها فتصدق بها، وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرها، فضعها حيث أراد الله يا رسول الله. وولد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعمل إلى السكر فيتصدق به، فقيل له في ذلك: أي بماذا تتصدق بالسكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إني أحبك، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى: وآتى المال على حبه، ذوي القربى أي الأقارب. فذوي القربى هنا عموم الأرحام، فالأرحام لهم حق وإن كانوا من أهل الكفر، فلهم حق من أرحام حق وإن كانوا من أهل الكفر. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن الوالدين الكافرين المجاهدين للدين لإيمانه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقال الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الايات نزلت في اثناء بنت ابي بكر اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم قائله: ان امي اتتني وهي راغبه يا رسول الله وهي مشركه، أفأصل أمي؟ قال: أصلي أمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم فأذلها ببلادها. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قتل القرابة التي بيني وبينكم. وجاء رجل إلى رسولنا محمد فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أوتي ويمنعون، أعفو ويجيئون. قال: إن كان كما قلت، فمن يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك. وكأنما تكسوهم الملة، أي تطعمهم الرذاذ الحار. وكذلك عموم قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى، ولم يخصص ذوي القربى المسلمين من غيرهم. وكذلك العموم في قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، ولم يقل: وآت ذا القربى المسلم، إنما عمل وآت عمم بقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله تعالى عنه حلة في وراء من حرير، فجاء عمر إلى رسول الله فقال: قلت في حلة عطارد ما قلت، أي إنما يلبسها من لا خلاق له، ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما أرسلته إليك لتبيعها أو لتكسوها أخاك. أو كما قال: فتفاء عمر اخر له مشركا. فهذه العمومات تدل على ان ذوي القربى حتى الكفار منهم يوصلوا لما تقدم من ادلتهم ومن خصوصياتها قول الرسول عليه الصلاه والسلام: الا ان ال ابي فلان ليسوا باوليائي انما اوليائي المتقون لكنهم رحم فاذوا الله بذلالها. وكذلك العمومات الامره والحاسه على صله الارحام بصفه عامه فلم تقيد الرحم المسلم بالغير. فنحتج محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياخذ عامك الا تقيا. قل ابتداء ان في اسناد هذا الخبر نظر والراجع معي ضعفه، هذا شيء. وشيء اخر ان معارضه اقوى منه بمئات المرات كقول الرسول عليه الصلاه والسلام: الثالث الصحيح وغيره ولك في كل كبد رغبه اجر. ولقول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. والاسير من الكفار في ديار المسلمين يطعم. والنبي ربط ثمان قتل اسرار ثلاثه ايام في المسجد ولا يشك انه كان يطعم رزقا. والله قال اعلم. قال الله سبحانه: وآتى المال على حبه ذوي القربى. هنا يطرح سؤال: هل في المال حق في الزكاة أو ليس في المال حق في الزكاة؟ يعني هل المال الذي آتاك الله إياه فيه حق واجب عليك، واجب وجوب الزكاة عليك، أم ليس كذلك؟ الظاهر من الأدلة أنه ليس في المال حق في الزكاة، اللهم إلا أن باب الفضل واسع. وقد ورد في الحديث: ليس في قد ورد في الحديث في المال حق في الزكاة، إلا أنه حديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يصح. هذا شيء. الشيء الآخر: من النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الرواية التي في الصحيحين لما بين عن صفة الزكاة ومقادير الزكاة: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فظهر بهذا الحديث القوي: لا إلا أن تتطوع، أنه ليس في المال حق في الزكاة إلا إذا أراد شخص أن يتطوع. فباب التطوع أوسع، والله سبحانه أعلم. أن العمومات التي استدل بها بعض المؤلفين رحمهم الله تعالى فليست بصريحة في هذا الخبر. أن الذي قاله بعض الكتاب الله الذين صنفوا بالفقه من المعاصرين أو قريبا من المعاصرين، فقالوا: يلزم أن تأخذ الدولة نصيبا من أموال الأغنياء وتقسمه على الفقراء جبرا حتى يحدث نوع من انواع المواساة ونهضوا للتأمين بذلك، فهذا قول باطل. فرب العزة يقول: فالله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد في رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أخذوا نعمة لا يجحدون. وكما انه كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال كعثمان رضي الله عنه جهز بيت العقرة بكاملة وحفر بئر روما من نهر الخاص، كان فيهم كذلك من لم يجد خاتما من حديد يتزوج به، ودل ذلك على صحة الرأي الطائر بأنه ليس في المال حقا سوى الزكاة. والله سبحانه فضل بعض الخلق على بعض فرد، والله اعلم. قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أما اليتم فحد الاحتلام، وقد ورد حديث: لا يتم بعد احتلام إلا أن يعني من ناحية السنة ما يكبر، لكن قال بذلك فريق من أصحاب رسول الله وعليه جماهير أهل العلم أنه لا يقنى بعد اختلاف، ولما تعرف عن رسول الله فمعنى هو ثابت عند جماهير العلماء بل عندهم كافة. والاحتلال أحد الأمور التي بها ينتهي الجسم، قال آخرون ينتهي الجسم بدون خمسة عشرة، وإن كان الدليل له ليس بصريح في ذلك، فقد استدل بأن ابن عمر عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وهو ابن 14 عاما، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجده، ثم عرض عليه في العام المقبل في الأحداث وهو ابن 15 عاما، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك بعض أهل العلم فارقا بين اليتم وانقضائه، وقلنا شيء آخر أنا وهو استنباط لقضاء سعد بن معاذ في عهود بني قريظة أنه تكثر مقاتلتهم، فكان يبحث عن من أنبت أي أنبت نبت له شعر حول العامة فيقتل، ومن لم ينبت يطرد، فجعله بعض أهل العلم علامة ظاهرة على الجنود. وآتى المال على حبيبة والقربى واليتامى، هل اليتامى محل ومقرب للزكوات؟ إن قلت ابتداء أن قوله تعالى وآتى المال لا يراد به مال الزكوات، إنما يراد به صدقات عامة، فالصدقات العامة يتحمل بها الشخص على اليتيم يكرمه بها، ويتحمل بها الشخص على المسكين، ويتحمل بها الشخص على ذوي القربى، فلا إشكال حينئذ إذا فهمت إن المراد بقوله تعالى فات المال ليس بمال الزكاة المفروضة، فإن اليتيم قد يكون يتيما وله من المال الملايين، وله من المال مئات الأزمة وعشرات العمائل والقصور، فلا يكون مصرفا أن يزال من الزكاة، ولكن قد يؤدي إليه شخص أو يكرمه شخص بأنواع من الإكرامات لإظهار المودة له والمحبة له، فاليتيم يكون مصرفا إذا كان فقيرا، أما إذا لم يكن فقيرا فلا يعد من مصارف الزكوات، ولكن يهدى إليه ويتألف ويطيب خاطره المكسور بأنواع العزايا ونحو ذلك. ويأتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين، وكما قلت فالمسكين من أسكنه الفقر، من أسكنته الحاجة، أي جعلته ساكنا إذ لا وجه له كي يتكلم، لما يتكلم ولا يجد ما يأكل، لما يجادل ولا يجد ما يأكل، لما يتقدم للزواج وليس عنده ما يلبس، فأسكنه الفقر وأسكنته الحاجة. أما ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما ينفق به على نفسه كما قال ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه، فهذا في بيان المسكين الذي أشد مسكنة والله أعلم. ثم تأتينا رجل السبيل وفقنا الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلنا مبالغ في المحاضرات في الشكل القديم إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نبي أخوكم أبو شريف وفقه الله وإياما وإياكم لما ترك القادم سيكون بعد النهر بنون شرفا إن شاء الله، وذلك لتعديل مرض أفواه إن شاء الله تعالى. فالدرس القادم سيكون بمشيئة الله بعد صلاة المغرب. يسأل السائل ويقول فلماذا قاعدة فقهية تقول الحكم للأعم والنازل لا حكم له؟ لماذا قاعدة تقول ذلك؟ ومن الاستدلالات لها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت لما قام من الليل وقال لا إله إلا الله غير للعرب من شر قد اقترب، قالت أعبى أزواجي أمامكم في مصالح، وإن قال نعم لا تقبل الخبر. وكذلك يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومناك مبنيان ويكون أكبر من نفعهما، فلذلك جاء تحريم الخمر. وإما يستدل به على وجه من أوجه التأويل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مع قوله تعالى أن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. فلذا يقول لماذا يسمى أهل الكتاب أهل الجنة؟ أهل الكتاب ليس أهل جنة في كل الأحوال، وإنما إذا كانوا يؤدون جنتهم أهل جنة لهم جنة الله وجنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي لهم عهد الله وعهد رسوله بالحب. أما إذا لم يكونوا يؤدي جنة فقالوا من يسمى أهل الجنة. قل إذا صلى ركعة أو ركعتين من صلاة الأشياء فصلى خلفي رجل بعد الصلاة الأزهر أم أصلي؟ لا، في سر لأنك تمضي في صلاتك كما أنت تصلي، وهذا تابع. قل إذا كنت أصلي السنة وصلى خلفي رجل فالأزهر بالصلاة أم أصلي بها؟ إذا كانت من صلوات النهار فالسنة في نواصل النهار الإقرار، وإذا كانت في الليل فالأمر في ذلك واسع ومظلة أعلى. القرآن يدل على ركوب الجنالة كما هي الجنالة، ولماذا لا أعرف بها؟ يقول أن الجنالة التي تأكل عبرة، الدواب التي تأكل عبرة، كمثلا هناك عين لا تشد في مقامها ومفردها وتظهر مثلا تعكف على أكل القاذورات تأكل عبرة، أو مثلا حمار أحيانا بعض الحمير يشد رأسها ويأكل العبرة. لماذا نهينا عن ركوب هذه الجنالة؟ ليس لأن الركوب على الجنالة نفسه محرم لذاته، وإلا فقد قال تعالى والخير والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ولكن هو التماثال كما فهم العلماء أن هذه الجنالة قد يكون تمر بروح بالعذرة، فأحيانا تلتفت إليك وتمسح فمها في ثيابك، فحينئذ يأتي على ثيابك اللون، أو أحيانا أخر عرقها عرق هذه الجنالة يكون خبيث الرائحة ذكية الطعام الذي أكلته، وكذلك جشاؤها، فحينئذ يلحقك شيء من أجرها، فلهذا نهي عن الجنالة غير العالم. يقول الترى أقوى شهادة استثمار في كسب 2 جنيه لا تحل وجه هذه المياه، بل الثقة في أي وجه على سبيل التخلص منها. وأن تعمل كثيرة لتنظيم الأسرة وتسبب إفرازات كثيرة يجب نصفها عند الوجود. الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة تخرج من جدار الرحم هي ليست دورا ابتداء وليست حول فلا معلوم، هي إفرازات. فهي تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ فمن أن الأمم من يقول أنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من السبيلين ويحتج أنها خارجة من السبيلين ينقض الوضوء، فنقول له إن القول قال بأن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ليس هو بقول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، يا أعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. فهنا هذا الواقع، لم يقل الرسول إنما خرج من السبيلين إنما قول لفريق من الصحابة، وليس عليه إجماع. فبعض أهل العلم ينظر إلى الخارج من السبيلين فيعتبره ناقضا، ومنهم من يخرج ينظر إلى المخرج ينظر إلى المخرج، فمنهم من ينظر إلى الخارج ومنهم من ينظر إلى المخرج. ولكن تعتقد من السبيلين لا تنقل وضوء أحيانا كالاستعاذة، اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فربما وكانت مستحاضة بالصحابة غير الحيض، فربما دعنت الصفة تحتها وهي تصلي، فكانت تصلي وهي مستحاضة. فلذلك الذي ينشد الدليل على المسائل ان جئت تبحث لها عن دليل على ان الإفرازات تنقض لو تجد دليلا صريحا على ان الاسرائيليين تنقل الهدوء، خاصة كما قال البعض لا تخرج ترحم من جدران الرحم، بل الله سبحانه وتعالى اعلم. هناك بعض الاقوال عن مزيد منها في كتاب جامع احكام النساء في قسم الطوارئ من اهل ان يبحث عن هذه المساله. هل من تلقى البحرين الذي مرض البحرين هذا عندهم خلاف هذا مثل الحجاج يجد في راس البر؟ هذا موجود ايضا موجود في راس البر، لا يعامل ان تكون في راس البر. هل يجوز طلب الدعاء من الاخرين مع الادله؟ نعم، على الراجح من اقوال العلماء، وقد منع ذلك طريقا من اهل العلم، لكن الصواب جوازه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه المؤمن لاخيه بضرب زيد من التجاره. وتنفيذ الاضرباب هذا بقولها للتابعين: ادعو لنا لما كان مصدرا، ادعو لنا فان خليلي اخبرني ان الرسول قال: دعوه المسلم لاخيه بضرب زيد من التجاره، ان راسه ملك ممثل يقول امين ولك بمثل. ولقول عمر: استغفر لي يا أولي. وكان هذا من عمر بأمر رسول الله إذ قال: من وجد منكم أويت فليطلب منه أن يستغفر له. فهذا كدليل. وأيضا لكن قد في دعاء خصوصية: استغفر لي يا رسول الله. وقد ورد حديث ضعيف أن النبي قال لعمر: لا تنسانا يا أخي من فضل دعائك. ففي الأدلة الأولى ما يكفي، وليس هو جمال من ذلك. ما هو هناك من وضع رجل على الأخرى، فإن شخص جامد رجل على رجل، إن كنت تنام لم تخاضع بسروالك وقطع رجلا على رجل فقد اقرا فعليه فتنكشف العوره، فرفضنا عن ذلك. لما ان الرجل مثل كان وضع احد رجليه على الاخرى، لما حينئذ تتنكشف العوره. وقد ورد ان الرسول وضع احد رجليه على الاخرى، ومحل ذلك اذا كانت العوره لا تكشف. هذا جواب. هذا بعيد عن الاستدلالات الفريعه، ان اطلع اقوام على الذي يجلس رجلا على رجل وضع رجله في وجه الذي امامه، ان ذلك عرفا يعد اهانه للذي امامك، فالعرف له تاثيرا في مثل هذه الحال كذلك، العرف له تاثير في مثل هذه الحال كذلك. كان يطلب الضرب على الصخر مثلا، ضرب على القفر عمرها ايسر 100 مره من الوقت معلش، لو لم يرد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام نهي عن الضرب على الصخره كما ورد عنه النهي عن اللبن على الرجل، قال: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه، وفي روايه فلا يقتلن الوجه فان الله خلق ادم على صورته. فالوجه اعظم، ومن ثم قال تعالى في كتابه الكريم: افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. يعني في الدنيا اذا كنت تقاتل شخصا فكل حرصك على ان لا ياتي الى وجهك اي نوع من انواع الضرب، تدافع بكل قوتك عن وجهك. يعني ممكن يضربك في بطنك، يضربك في ظهرك، يضربك، لا يهمك شيء الا الوجه، فانت تناصح تماما على عن الوجه. فالله يقول: افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. فالكافر مكذب مقيد، فكل الضرب الذي ياتيه على الوجه، اذا صعد على الارض يسحب على الوجه، إذا لك زحف على الأرض زحف على وجهك، كما قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم. فهو يتفادى في النار العذاب، يتفاداه بالوجه. الشاهد من ذلك أن الوجه أشرف شيء في الإنسان، وجاء النص صريحا بأنه يعني ضرب الوجه. انتقل هذا النص في أجنبنا الآن، إذا ضرب ضرب الآخر على خطر الناس لن أصبحوا يعظمون القطر أكثر من تعظيمهم، أكثر من تعظيمهم في تبقى حرمة بشر النفس، وهيئة القطر تبعا للأرض الثائد ليس للنار، إنما الأرض الثائد يجعل ميدا لنا من الدمع الصحيح إذا كان سيدير جيدنا وليس أمامك يعتقدون من قدرة الإيمانات. يقول زوجته تنفق لي في المقابل وهي موجودة ولا يعرف ابن لها. كل يوم أمرك الله بطاعة الزوج في غير معصية الله، هذا أمر يعني أمر الله سبحانه المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، قد يجيء أمرها بأمر فهي يجب أن تنظر إلى هذا الأمر، هل هذا الأمر يخالف أمر الله أم يوافقه؟ هل هذا الأمر فيه استحباب وفضيلة أم فيه كراهية ورذيلة؟ نعم فيه استحباب على أقل تقدير، وهي القول بين الاستحباب بين الوجوب، فإذا نزلنا عن القول بالوجوب وللقائل به وجه قوي لقول الرسول المرأة عورة، ولأن الله قال إذا كاتمهن متاعا فخذهن من وراء الحجاب، فبضميمة بدلالة الاقتران من قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن في الإبناء تفسيره كما فسره عبيد السلماني لأنه لبس ثوبا غطى الجسم كله وأغرق العين الأخرى، فقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فسرهن من وراء حجاب والاقتران قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن، وحديث المرأة عورة وحديث عائشة خمرت وجهي بجلبابي، كل ذلك على أقل تقدير يشعر على أقل الأحوال بالاستحباب، ولا يبادعني حتى القائلون بجواب الكذب لا يدعون في أنه مستحب من يرى أنه واجبا. فعلى هذا إذا الزوج أمر وأمر بفضيلة على أقل الأحوال وفضيلة فينتظم أمره، وإلا فالمرأة آنذاك ماتت وتخفش حياء زوجها لما يراها الناس وزوجها يتحرج منها غايه الحرج، زوج غيور يريد ان يكون ان تكون امراه مطلوعه عن اهل الناظرين فاتيين وتذل امام الناس بهذه المثابه، فالله حفيدها الله سبحانه هو المتصرف معها بعد هذا العرض الكريم. يقول اذا انت عن قناه الابره كنتم عارفين الفجر أن يخليها بعد الفجر فقبل سنة الصبح فجرا أنشق، فالأمر إذا صليتها قبل الفجر فصليها وترا، وإذا صليتها بعد الفجر فمن قائل بالعموم عموم قولي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، ومن قائل أنها تسمى لأن النبي كان إذا فاته حزب النبي سمى من ذلك نفع عشر ركعة. فكل وقت زوجته مهمة جدا وإذا طلب منها أي شيء يراود وإذا طلبت أي شيء يراود إياه وإما تكثر في الإلحاح لإزادة الطلب إذا بذلك يوافق على غير يراود، وإما تسمع الشراء ولا تقوم بمواقف المن ولا تستجيب لي ماذا هو الذي أجبرك عليها حب الزوج لجنابها مثلا؟ كما يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فلا تبغي زوجة حسناء في غاية الحب سرية في غاية الثراء متقنة لأعمال البيت تهيئها جيد أسرتها طيبة ذات دين لم تجتمع هذه الصفات امرأة، فقيم امرأتك بصفة عامة اختصار الخير الغالب عليها ان تصاب الشر والفساد. اذا كانت مثلا امراه محافظه على البيت امينه على فرجها امينه على ابنائها امينه على دينها لسانها طيب هذا، وكان الخلل الذي فيها فطرا هو الاهمال في البيت، الاهمال في البيت هم دماغي لانها لم تتمرن عليه تمرنها على نظافه البيت. قالت اسماء كنت اعرف فرس الزبير يا اسود واسلام منها كما يقع لكم ذات المتوقيت، قالت ولم اكن احسن الخبير فكانت لي نسوة زارات ست يخبرن لي، كانت لي نسوة زارات ست يقبضني. وكانت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها في قلم الليل تعمل بيدها وتأتي بمال تتصدق به. عابدة من أشد النساء عبادة، تربط نفسها بحبل حتى نهى الرسول عن ذلك، تصلي صلاة طويلة في الليل، إذا تعبت وفطرت تربط نفسها بحبل، ولكن مع ذلك كله كان في لسانها حلبة. تعتريها الحين بعد الآخر ثم تفيء منها رضي الله تعالى عنها. أم المؤمنين عائشة فيها خصال الخير، إلا أنها لم تنجب. وشيء آخر، كانت سيرتها شديدة جدا، سرقت الصحفة من يد القادم كما لا تعرف رضي الله تعالى عنها. فإذا كانت الخصال الغالبة على الزوجة خصال خير، فمرنها وساعدها على نظافة البيت وهم معها في خدمة البيت. وكان الرسول في مهنة أهله، فما قالت أنك لو قمت مع زوجتك إلى المرضى تنظف وأن تصبحون يوما أنها تكلف رجلا على رجل وأن تتروضي، فتأخذ الهمة وتقوى بعد على الأقل، فمرنها وروضها ولا تبكي سواها كثيرا بارك الله فيك ولعلك بيئت عليك. تقول الله لقود الربوية لإحدى الأخوات فقلت فما الحب؟ لم أفهم السؤال، يعني لم أفهم السؤال بالضبط. ما حكم الشر قائما؟ الشر قائما مكروه، لأن النبي ذكر عن الشر قائما، أما عدم القول بالتحريم فلما وردت نصوص أن النبي شرب قائما قال علي رضي الله تعالى عنه ان هناك اناس يقولون ان النبي لم يشرب قائما، واني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فوضع نحو وضوء هذا ثم شرب قائما ثم شرب علي رضي الله تعالى عنه قائما، ثابت الصارف عن وجودنا عن تحريمنا الكراهيه وهذا راي جمهور العلماء. اما الاكل قائما فقد ورد حديث معلوم من حديث ابن عمر لعله ابو حاتم الرازي وغيره، كنا ناكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونفرد نحن قيام ولا يصح، اسمه ثابت لكنه معلوم. هذا سر اخر، وقد تلامت عن الاكل قائما فقال ذاك شر والله اعلم. انا عليك نحن نظفر.